أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام لا زال في الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على وجوب الإمامة، باعتبار تقدم في الدروس السابقة أن الإمامة واجبة، وهذه هي نقطة اشتراك بين العامة وبين الخاصة، أي بين الشيعة الإمامية. ثم بعد ذلك قلنا لا بد من التعرف، طبعا دخلنا في مجال بأنه هل أن الوجوب هو وجوب عقلي، أم أن الوجوب وجوب سمعي، أم أن الوجوب وجوب عقلي وسمعي. ما عليه الشيعة الإمامية بأن وجوب الإمامة سمعي وعقلي، أو عقلي وسمعي بالنتيجة. خب، ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على وجوب الإمامة؟ قلنا واحد من الأدلة العقلية التي استند إليها الإمامية على وجوب تنصيب الإمام هي قاعدة اللطف، وكما نعلم بأن هذه القاعدة هي مما أشار إليها أو من مبتكرات الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. وقلنا بأن المراد من قاعدة اللطف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة وما يبعد العبد عن المعصية، وأن لا يكون له حظ من التمكين ولا أن يصل إلى مرحلة الإلجاء. واضح، ولا يصل إلى مرحلة الإلجاء. وواضح بأن الإمامة، إرسال الإمام ونصب الإمام، يقرب العبد من الطاعة ويبعد العبد عن المعصية. وإن كان العبد بلا تنصيب الإمام هو قادر على فعل الطاعة وبنفس الوقت قادر على عدم الطاعة، يعني عدم الامتثال. ثم أشرنا إلى نقطة أيضا قلنا لا بد من الوقوف عليها، وهي هل أن هذه القاعدة من القواعد المجمع عليها عند علماء الإمامية، أم أن هنالك مجموعة من علماء الطائفة من قالوا بعدم هذه القاعدة، أو بأنهم لم يستندوا إلى هذه القاعدة في جملة من الأمور. قلنا هذه القاعدة ليس من القواعد المجمع عليها. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، السيد الروجردي رحمة الله عليه، السيد الخميني رحمة الله عليه، الشيخ النراقي رحمة الله عليه وغيرهم لم يرتضي قاعدة اللطف. الآن بيان أكثر لهذه القضية وتنقيح هذه القضية، وهي عدم قبول هؤلاء الأعلام لهذه القاعدة. الكلام اللي يهمنا هو كلام المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. والسؤال الذي يمكن أن يطرح بأن السيد الخوئي عندما رفض قاعدة اللطف والتي أشار إليها في مصباح الأصول في المجلد الثاني صفحة 138، عندما تطرق إلى مسألة الإجماع هل أن المرحوم السيد الخوئي يرفض القاعدة بنحو الموجبة الكلية، أم أن المرحوم السيد الخوئي يرفض قاعدة اللطف بنحو الموجبة الجزئية؟ وبيان ذلك، فإن قلنا بأن السيد الخوئي يرفض قاعدة اللطف بنحو الموجبة الكلية، فهذا معناه أنه يرفض إجراء هذه القاعدة، أو كون هذه القاعدة يستند في كون هذه القاعدة دليلا في الإجماع وفي غير الإجماع، فكما أنه لم يرتضيها في الإجماع على كون الإجماع كاشف عن رأي المعصوم، وإلا إذا كان إجماع الفقهاء على قضية فيه خلل، فمن واجب اللطف على الإمام أن ينبه إما عن طريق المباشرة وإما عن طريق غير المباشر. فبالنتيجة السيد الخوئي قدر متيقن رفض هذه القاعدة في مبحث الإجماع، ولكنه هل رفضها كدليل على نصب الإمام عليه السلام ووجوب الإمامة؟ وبالنتيجة السيد الخوئي مو معناه عندما نقول بأن السيد الخوئي رفض كون هذه القاعدة العقلية دليلا على نصب الإمام، فهذا معناه أن السيد الخوئي لا يقول بنصب الإمام وأن نصب الإمام واجب، لا، قد يستند إلى دليل آخر. السيد الخوي عندما رفض هذه القاعدة رفضها فقط في باب الإجماع، أما في قضية تنصيب الإمام، في قضية إرسال الرسل، فهذا مسكوت عنه ولم يتطرق إليه المرحوم السيد الخوي. في الواقع أنا هواي تأمل في كلمات السيد الخوي اللي راح ننقلها إن شاء الله ونتأمل بها معا أيضا، وهواي بحثت عن كلام سيد الخوئي فلم أجد كلاما صريحا للمرحوم السيد الخوئي برفض القاعدة على نحو الموجبة الكلية. وكذلك لم أجد كلاما للمرحوم السيد الخوئي أستطيع أن أقطع به بضرس قاطع أن المرحوم السيد الخوئي يقول يرفض القاعدة عفوا على نحو الموجبة الجزئية ويرتضيها في مسألة تنصيب الإمام. وبعد المراجعة وبعد البحث والتقصي وصلنا إلى نتيجة بأن المرحوم السيد الخوئي يرفض قاعدة اللطف، بمعنى وهو المعنى المصطلح لقاعدة اللطف واللي نتيجته هي نقض الغرض. السيد الخوي وين ناقش؟ السيد الخوي كأنه قبل الصغرى ورفض الكبرى، أي أنه قبل بقاعدة اللطف بمعنى راح نبينه، ولكنه رفض الكبرى. نحن عندنا صغرى وعندنا كبرى، اللطف هو كل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، وكل لطف واجب على الله تبارك وتعالى، وإلا أدى إلى نقض الغرض. غرض المولى تبارك وتعالى أن تصل البشرية إلى الكمال، والكمال إنما يتحقق من خلال الطاعة ومن خلال ترك المعصية. بالنتيجة إذا لم ينصب الرسول أو ينصب النبي وكذلك ينصب الإمام على الأمة، فقد الأمة شنو؟ فقد الأمة تترك الواجب، وتفعل الحرام، فبالنتيجة تنصيب الإمام أو تنصيب الرسول هو يقرب العبد من الطاعة ويبعد العبد عن المعصية. فإذا كان الله يعلم بأن العبد لا يتحرك نحو الطاعة إلا من خلال إرسال الرسول، يعني تقربه بتعبير أدق، إلا من خلال إرسال الرسول ونصب الأئمة، ومع ذلك ترك ذلك، فهذا نقض لغرضه، فهذا نقض لغرضه. وبالنتيجة إذن يكون اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى. السيد الخوي يقول: أنا أناقش في الكبرى، إذا أقبل الصغرى ولكني أناقش في الكبرى. يا بشين الكبرى، واللطف ليس واجب على الله سبحانه وتعالى، بحيث ترك اللطف يكون قبيحا ويستحيل صدوره منه تبارك وتعالى. لعد سيدنا شلون الصحيح يقول: كل ما يصدر منه تعالى هو مجرد فضل ورحمة على عباده، مواجب. فحتى بالنسبة إلى تنصيب الإمام وتنصيب الرسول هو مجرد فضل منه تبارك وتعالى ورحمة على عباده، فهو لا يرتضي بالكبرى التي ذهب إليها القوم بقولوا ياي باللطف الاصطلاحي، وهو اللطف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ثم الكبرى، وكل لطف واجب على الله تبارك وتعالى، فيكون اللطف واجب على الله تبارك وتعالى. قل: قد أقبل بالصغرى أنا، ولكنني لا أقبل بالكبرى. وبتعبير أدق، المرحوم السيد الخوئي لا يرتضي اللطف الاصطلاحي الذي أشار إليه جملة من أعلام الإمامية، هذا يرفضه، لكن يرفض الكبرى.
يرفض الكبرى بعد الصغرى كلها هو أساس قاعدة اللطف، هو هذا وهو رفض
هو العلاج جاي بين وجه آخر لللطف، يقول: أنا أقبل قاعدة اللطف، لكن أناقش هل أن كل لطف واجب على الله تبارك وتعالى أو لا.
هذا الوجه الآخر بعد مو قاعدة، هذا الشيء الثاني.
يا الشيء الثاني
قاعدة اللطف
هو
وجوب،
هو كل ما هو وجوب اللطف على الله تبارك وتعالى،
هو
قاعدة اللطف إيه لتحصيل الغرض، غير
أما غيرها مو قاعدة اللطف،
غيرها مو قاعدة اللطف. بس يقول: أنا هذا التعريف الإصطلاحي لقاعدة اللطف أنا ما أقبل هذا، وهو أنه واجب على الله تبارك وتعالى. بل يقول: كل ما يصدر بما فيه أرسال الرسل وتنصيب الأئمة هذا هو فضل ورحمة من الله تبارك وتعالى على عباده. أما تجي تقول يجب على الله سبحانه وتعالى، أقول لك: لا، لا يجب على الله سبحانه وتعالى. وبالنتيجة سينفي يرفض اللطف المصطلح، وهذا لا يعني، وأنا لحد الآن لا أقول بضرس قاطع بأن السيد الخوي أيضا يجعل قاعدة اللطف كدليل على نصب الإمام، لعله يذهب إلى دليل آخر، ولكن هذا ما يتراءى من كلامه، الظاهر من كلامه. خل نقرأ عبارته في المصباح. قال: ما استند إليه الشيخ الطوسي، هذا هو السيد الخوي يتكلم، من قاعدة اللطف، وهي أنه يجب على المولى سبحانه وتعالى اللطف بعباده بإرشادهم إلى ما يقربهم إليه تعالى من منهاج السعادة والصلاح، وتحذيرهم عما يبعدهم عنه تعالى من مساقط الهلكة والفساد. وهذا الوجه في إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الإمام. هذا كلام شنو؟ هذا كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. ثم يعقب المرحوم السيد الخوي على ذلك، يعلق على ذلك: قال عدم تمامية القاعدة في نفسها، هذا المصطلح، إذ لا يجب اللطف عليه تعالى بحيث يكون تركه قبيحا يستحيل صدوره منه. بحيث يكون تركه قبيحا يستحيل صدوره منه سبحانه، بل كل ما يصدر منه تعالى مجرد فضل ورحمة على عباده. ثم يقول إن قاعدة اللطف على تقدير تسليمها لا تقتضي إلا تبليغ الأحكام على النحو المتعارف، وقد بلغها وبينها الأئمة للرواة المعاصرين لهم، فلو لم تصل إلى الطبقة اللاحقة لمانع من قبل المكلفين أنفسهم ليس على الإمام إيصالها إليهم بطريق غير عادي. هذا وين؟ هذا يتكلم عن الإجماع المنكور. هذا واضح شيخنا؟ جيد. الآن لابد من الإشارة إلى نقطة أخرى أيضا، لازلنا في الدليل الأول على وجوب نصب الإمام عليه السلام أو نصب الأئمة عليهم السلام بقاعدة اللطف. النقطة التي لابد من الإشارة إليها هي لابد من الإشارة إلى اللطف وأقسامه، حيث قسم المتكلمون اللطف إلى قسمين أساسيين، اللطف المقرب واللطف المحصل، راح نعرفهم بتعريف ثم إن شاء الله في الدرس القادم نشير إلى تعريف الشيخ سبحاني حفظه الله، حيث أنه عرف اللطف بأقسامه إلى تعريف خلاف ما هو المتعارف. الآن نجي إلى اللطف المقرب. ما هو المراد من اللطف المقرب؟ اللطف المقرب هو اللطف الذي يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية دون الإلجاء، هذا كما تقدم. هذا شنو؟ هذا ما أشار إلى العلامة الحلي في كشف المراد، حيث قال اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية ولم يكن له حظ من التمكين. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن الله عز وجل لو لم يقم باللطف فإن امتثال العبد وعدم امتثاله قائم. واضح؟ نعم، اللطف يجعل العبد أقرب إلى الطاعة أو إلى فعل الطاعة وأبعد عن فعل المعصية. ما هو المراد من اللطف المحصل؟ قالوا اللطف المحصل ويقصد به كل فعل يقوم به الله بحيث مع وجود هذا الفعل يحقق العبد الطاعة، ومع عدم الفعل لا تتحقق الطاعة من العبد. وهذا هو معنى ما أشار إليه المتكلمون في اللطف المحصل، لولا لم يقع الغرض. وهذا أيضا ما أشار إليه العلامة الحلي في كشف المراد، قال وقد يكون اللطف محصلا وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار، ولولا لم يطع مع تمكنه في الحالين. ذاك ما يقرب العبد نحو الطاعة ويبعده عن المعصية، هذا لولا لما فعل العبد الطاعة. ذاك بأن العباد يمكن أن يحقق الطاعة دون بعثة الأنبياء، هذا المقرب، ولكن بعثة الأنبياء ونصب الأئمة عليهم السلام هذا يقربهم من الطاعة.
شلون بدأ بعثة الأنبياء
يتحرك؟ وإلا إذا قلنا بدون بعثة الأنبياء، وإذا قلنا بدون بعثة الأنبياء أو بدون نصب الإمام، هذا راح يكون شنو؟ هذا راح يكون إجبار. الأنبياء يقربون العباد إلى الطاعة.
ولا ما في أنبياء.
يمكن أن يفعل العبد ويمكن أن لا يفعل العبد. الطاعة.
يطيعون.
بلي.
يطيعون بدون أنبياء.
يطيعون الله سبحانه وتعالى. فبيطيعون.
مدري.
التوحيد بعد قبل التوحيد الأنبياء يشيرون إليه.
أنا بس هذا المقدار يتحقق.
أي يشيرون بأن الله سبحانه وتعالى واحد. حتى العقل يقولون عفواً بأن الله موجود. المثال اللي دائماً ما يشير إليه المتكلمون راح يقرب المعنى أكثر، بين ويوضح الفارق بين اللطف المقرب وبين اللطف المحصل. سامعين بالمثال اللي دائما يذكرونه؟ المثال مثال المتكلمين للقسمين، أو مثل المتكلمون للقسمين بمثال، قالوا أنه لو وجه شخص دعوة إلى ضيف لكي يأتي إلى بيته، وكان غرض هذا الشخص أن يقدم أو أن يقدم هذا الضيف لكي يتناول الطعام معه، فإذا ما هو غرض صاحب البيت؟ غرض صاحب البيت هو أن يقدم الضيف لكي يتناول الطعام معه، ولكن صاحب البيت يعرف بأن هذا الضيف لن يأتي إذا لم يرسل المضيف ولده لدعوته، وكون الولد برفقة الضيف إلى أن يصل إلى البيت. ففي هذه الحالة إذا لم يرسل الضيف المضيف عفواً ولده، سيكون قد نقض الغرض، ولولا إرسال الولد لما تحقق مجيء الضيف. واضح؟ فإذا إرسال الولد أو في إرسال الولد دور في ذلك التأكيد. نجي نقول إن هذا اللطف هنا بعد مجيء الضيف بالفعل محصل، هذا يسمونه المحصل. أما لو كان من الممكن أن يأتي الضيف ولو من دون إرسال الولد، ومع ذلك توجد إمكانية لعدم مجيئه، وكان إرسال الولد إليه بس يقوي من عزيمة هذا الضيف، فهذا اللطف سوف يكون مقربا وليس محصلا. فالفارق بين اللطف المحصل وبين اللطف المقرب أن اللطف المحصل هو كل فعل يقوم به الله سبحانه وتعالى بحيث مع وجود الفعل يحقق العبد الطاعة.
هذا يكون مقرب.
ها؟ هذا يكون محصل لولا وجود الفعل.
لكن الأول كان شنو؟
ذاك الأول قلنا هو ما يقرب العبد فقط، مو لولا لما فعل العبد الطاعة. هذا لولا هو لما فعل العبد الطاعة.
هو المثال أول شيء لولا لما فعل العبد.
بأنه إذا ما أودي ابني
ما يجي
هذا.
هذا شنو نسميه؟
فهذا إرسال الولد هو الذي حصل اللطف، هذا محصل. ومرة لا، مرة أنا أودي ابني مجرد للتأكيد، وإلا أنا عندي احتمال أنه يأتي وعندي احتمال أنه لا يأتي، بس من وديت ابني بمجرد أن يسوي له واهس، بتعبيرنا العراقيين يسوي له واهس حتى يجي لل... بلي هذا هو المراد من اللطف المقرب والمراد من اللطف المحصل. بقي كلام للشيخ سبحاني كيف أنه عرف اللطف المحصل، كيف أنه قال بأن الله سبحانه وتعالى يهيئ المبادئ والمقدمات. وبهذا التعريف كما أشار إليه البعض، بهذا التعريف قد اختلف عن تعريف المتكلمين للطف للمقرب والمحصل. وهل أن الشيخ سبحاني يقول بتقسيم واحد ما عندنا بس لطف محصل، أو لا بأنه عندنا لطف مقرب؟ هذا ما يأتي الحديث عنه يوم غد في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.